بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله عليك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري وشرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. قال: حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه نبنا لي قبض، فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فريح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. فقال: هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. قال: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته، فقال: ادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم لا يبكون عليها، وإنها لا تعذب في قبرها. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول: وأخاه. فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ قال رحمه الله تعالى: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث، وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح، ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه. وقوله إذا كان النوح من سنته يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، وليس كذلك، بل المصنف قاله تفقها، وبقية السياق يرشد إلى ذلك، وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه. واختلف في ضبط قوله من سنته، فللأكثر في الموضعين بضم المهملة وتشديد النون، أي طريقته وعادته، وضبطه بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان الأولى مفتوحة، أي من أجله. قال صاحب المطالع: حكي عن أبي الفضل بن ناصر أنه رجح هذا وأنكر الأول، فقال: وأي سنة للميت؟ انتهى. وقال الزين بن المنير: بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك، إذ لا يقال من سنته إلا عند غلبة ذلك عليه واشتهاره به. قلت: وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف، فأشار إلى ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه، لأنه أول من سن القتل، فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله: وأي سنة للميت. وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل، وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات. قوله: لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية، ومن جملتها ألا يكون الأصل مولعا بأمر منكر لئلا يجري أهله عليه بعده، أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه، فيكون لم يق نفسه ولا أهله. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع. الحديث هو طرف من حديث لابن عمر تقدم موصولا في الجمعة. وأجه الاستدلال منه ما تقدم، لأن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله عليه، أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخذ به. وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه، لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله، والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته، فلم يتحد الموردان. والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات، فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء، لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتي توجيهه، وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي عن ذلك. فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته إلى آخره. ولذلك قال المصنف: فإذا لم يكن من سنته، أي كمن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئا من ذلك أو أدى ما عليه بأن نهاهم، فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره. ومن ثم قال ابن المبارك: إن إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. قوله: فهو كما قالت عائشة، أي كما استدلت عائشة بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل حاملة ذنبا ذنب أخرى عنها. وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه. وأما قوله: وهو كقوله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، فوقع في رواية أبي ذر وحده: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها، وليست ذنوبا في التلاوة، وإنما هو في تفسير مجاهد فنقله المصنف عنه. وموقع التشبيه في قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبها، فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها شيئا من ذنوبها ولو طلبت ذلك ودعت إليه. ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من ذلك تسبب، وإلا فهو يشاركه، كما في قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قوله وما يرخص من البكاء في غير نوح، هذا معطوف على أول الترجمة، وكأنه أشار بذلك إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب قال رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم، لكن ليس إسناده على شرط البخاري، فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما، الحديث هو طرف من حديث لابن مسعود وصله المصنف في الديات وغيرها، ووجه الاستدلال به أن القاتل
الديات
المذكور يشارك في الديات، نعم أحسن الله عليكم، وصله المصنف في الديات وغيرها، ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق، فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا، ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلا، والله أعلم. وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادئ دون من أتى بعده، فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى، والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادئ، فيستدل على ذلك بدليل آخر. وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو بفعله، فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب. وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، فمنهم من حمله على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صهيب كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه، فلذلك بادر إلى نهي صهيب، وكذلك نهي حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه. وممن أخذ بظاهره أيضا عبد الله بن عمر، فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله إن رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ممن روي عنه الإنكار مطلقا أبو هريرة كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال أبو هريرة والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة. وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره، ومنهم من أول قوله ببكاء أهله عليه على أن الباء للحال، أي أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه، وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه، وفي تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر، فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه، حكاه الخطابي، ولا يخفى ما فيه من التكلف، ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بمعصيته أو بذنبه، وإن أهله لا يبكون عليه الآن. خرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها، وعلى هذا يكون خاصا ببعض الموتى، ومنهم من أوله على أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، وأن اللام في الميت لمعهود معين كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره. وحجتهم ما سيأتي في رواية عمرة عن عائشة في رابع أحاديث الباب، وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري، وزاد في أوله ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية فذكرت الحديث. ومنهم من أوله على أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا. وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالث أحاديث الباب، وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة، وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته من معارضة القرآن. قال الداودي: رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنها، إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذابا ببكاء أهله، فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء؟ وقال القرطبي: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع، أولها طريقة البخاري كما تقدم توجيهها، ثانيها وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك، وبه قال المزني وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم، حتى قال أبو الليث السمرقندي إنه قول عامة أهل العلم، وكذا نقله النووي عن الجمهور، قالوا: وكان معروفا للقدماء، حتى قال طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية، والحديث دال على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق حصر، فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن ألا يقع إذا لم يمتثلوا مثلا. ثالثها يقع ذلك أيضا لمن أهمل نهي أهله عن ذلك، وهو قول داود وطائفة، ولا يخفى أن محله ما إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة ولا ظن أنهم يفعلون ذلك. قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه، فإذا عذب على ذلك بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. رابعها معنى قوله يعذب ببكاء أهله،
عندي
أي
فإذا
بما
عذب على ذلك عذب بفعل نفسه.
نعم صلى الله عليه. قال رابعها معنى قوله يعذب ببكاء أهله، أي بنظير ما يبكيه أهله به، وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية، فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك، وهو عين ما يمدحونه به، وهذا اختيار ابن حزم وطائفة. واستدل له بحديث ابن عمر الآتي بعد 10 أبواب في قصة موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. قال ابن حزم: فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان، إذ يندبونه برياسته التي جار فيها وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله وجوده الذي لم يضعه في الحق، فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك. وقال الإسماعيلي: كثر كلام العلماء في هذه المسألة، وقال: كل مجتهد على حسب ما قدر له. ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون، وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة، فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به، لأن الميت يندب بأحسن أفعاله، وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر، وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق العذاب عليها. خامسها معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به، كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعضداه وناصراه وكاسياه. جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. ورواه ابن ماجه بلفظ يتعتع به ويقال: أنت كذلك. ورواه الترمذي بلفظ: ما من ميت يموت يتعتع به ويقال أنت كذلك. ورواه الترمذي بلفظ: ما من ميت يموت فتقوم نادبته فتقول: وجبلاه وسنداه، أو شبه ذلك من القول، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ وشاهده ما روى المصنف في المغازي من حديث النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب له وكذا وكذا، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. سادسها: معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، وناصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة، وهي بفتح القاف وسكون التحتانية، وأبوها بفتح الميم وسكون المعجمة، ثقفية. قلت: يا رسول الله، قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة، ثم أصابته الحمى فمات، ونزل علي البكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا، وإذا مات استرجع، فالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم، وأخرج أبو داود والترمذي أطرافا منه. قال الطبري: ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم، ثم ساقه بإسناد صحيح إليه، وشاهده حديث النعمان بن بشير مرفوعا، أخرجه البخاري في تاريخه وصححه الحاكم. قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه، واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نصا، وإنما هو محتمل، فإن قوله فيستعبر إليه صويحبه ليس نصا في أن المراد به الميت، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي، وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه، ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص، بأن يقال مثلا: من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به، ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها، فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم، والله تعالى أعلم بالصواب. وحكى الكرماني تفصيلا آخر وحسنه، وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة، فيحمل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى على يوم القيامة، وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ، ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا، والإشارة إليه بقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب، فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة، والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب 5 أحاديث: الأول حديث أسامة قوله: حدثنا عبدان ومحمد هو ابن مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك، قوله: عن أبي عثمان هو النهدي كما صرح به في التوحيد من طريق حماد، وعن عاصم، وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم: سمعت أبا عثمان، قوله: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب، كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة، قوله: إن ابن لي قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع، وهو من زينب، كذا كتب الدمياطي بخطه في الحاشية، وفيه نظر لأنه لم يقع مسما في شيء من طرق هذا الحديث، وأيضا فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليا المذكور عاش حتى ناهز الحلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة، ومثل هذا لا يقال في حقه صبي عرفا، وإن جاز من حيث اللغة. ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة قال: ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث الباب، وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء، فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب، وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبي، ولم يثبت أن المرسلة زينب، لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وأن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب، زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد، وهي لأبي العاص بن الربيع، ونفسها تقعقع كأنها في شن، فذكر حديث الباب، وفيه مراجعة سعد بن عبادة، وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه عن سعدان، ووقع في رواية بعضهم أميمة بالتصغير، وهي أمامة المذكورة، فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط، وقد استشكل ذلك من حيث نعم قد استشكل ذلك من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها، ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب إن ابن لي قبض أي قارب أن يقبض، ويدل على ذلك أن في رواية حماد أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت، وفي رواية شعبة إن ابنتي قد حضرت، وهو عند أبي داود من طريقه أن ابني أو ابنتي، وقد قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتي لابني، ومؤيده ما رواه الطبراني في
مؤيده
ترجمة ويؤيده ما رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: استعز بأمامة بنت أبي العاص، فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه تقول له، فذكر نحو حديث أسامة، وفيه مراجعة سعد في البكاء وغير ذلك. وقوله في هذه الرواية استعز بضم المثنات وكسر المهملة وتشديد الزاي، أي اشتد بها المرض وأشرفت على الموت، والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته، ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عاف الله ابنته في ذلك الوقت، فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة، وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة، والله المستعان. قوله يقرئ السلام بضم أوله، قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع لما يقتضيه المقام، والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه، فإن أخذه أخذ ما هو له، فلا ينبغي الجزع، لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت، أو ثوابهم على المصيبة، أو ما هو أعم من ذلك، وما في الموضعين مصدرية، ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف، فعلى الأول التقدير لله الأخذ والإعطاء، وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى منهم، أو ما هو أعم من ذلك كما تقدم. قوله وكل أي من الأخذ والإعطاء، أو من الأنفس، أو ما هو أعم من ذلك، وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة، ويجوز في كل النصب في كل النصب عطفا على اسم إن، فينسحب التأكيد أيضا عليه، ومعنى العندية العلم، فهو من مجاز الملازمة، والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر، وقوله مسمى أي معلوم مقدر أو نحو ذلك. قوله ولتحتسب أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. قوله فأرسلت إليه تقسم، وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين، وأنه إنما قام في ثالث مرة، وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة عنده، أو ألهمها الله تعالى أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه من الآلم ببركة دعائه وحضوره، فحقق الله ظنها. والظاهر أنه امتنع أولا مبالغة في إظهار التسليم لربه، أو ليبين الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلا. قوله فقام ومعه في رواية حماد فقام وقام معه رجال، وقد سمي منهم غير من ذكر في هذه الرواية عبادة بن الصامت، وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد، وفي رواية شعبة أن أسامة راوي الحديث كان معهم، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف، نعم، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم. ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور وأبي أو أبي، كذا فيه بالشك، هل قالها بفتح الهمزات وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الهمزات وفتح الموحدة والتشديد؟ فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة أيضا، لكن الثاني أرجح، لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظي وأبي بن كعب، والظاهر أن الشك فيه من شعبة، لأن ذلك لم يقع في رواية غيره، والله أعلم. قوله فرفع كذا، فرفع كذا، فرفع كذا هنا بالراء، وفي رواية حماد فدفع أو فدفع
فدفع
بالدال. نعم، صلى الله عليه. وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره صلى الله عليه وسلم، وفي هذا السياق حذف، والتقدير فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع. ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبد الواحد ولفظه فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. قوله ونفسه تقعقع قال حسبت أنه قال كأنها شن، كذا في هذه الرواية، وجزم بذلك في رواية حماد ولفظه ونفسه تقعقع كأنها في شن. والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك، والشن بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخالقة اليابسة. وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق، وحركة الروح فيه بما
كلاهما بفتح اللام الخلقة
الخلق.
الخلق
نعم، أحسن الله لكم. وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق، وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوها. وأما الرواية الأولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد، وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف، وذلك أظهر في التشبيه. قوله ففاضت عيناه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح به في رواية شعبة. قوله فقال سعد أي ابن عبادة المذكور، وصرح به في رواية عبد الواحد، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد، فقال عبادة بن الصامت، والصواب ما في الصحيح. قوله ما هذا في رواية عبد الواحد، فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ زاد أبو نعيم في المستخرج وتنهى عن البكاء. قوله فقال هذه أي الدمعة أثر رحمة، أي أن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه، وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر. قوله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، في رواية شعبة في أواخر الطب، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. ومن في قوله من عباده بيانية، وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع، والرحماء جمع رحيم، وهو من صيغ المبالغة، ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها، بخلاف من فيه أدنى رحمة. لكن ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره الراحمون يرحمهم الرحمن، والراحمون جمع راحم، فيدخل كل من فيه أدنى رحمة. وقد ذكر الحربي مناسبة الإتيان بلفظ الرحماء في حديث الباب، بما حاصله أن لفظ الجلالة دال على العظمة، وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقا للتعظيم، فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمته ليكون الكلام جاريا على نسق التعظيم. بخلاف الحديث الآخر فإن لفظ الرحمن دال على العفو، فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت والله أعلم، وإن قلت، نعم، كل ذي رحمة وإن قلت والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوي الفضل المحتضر
للمحتضر
للمحتضر أحسن الله لكم لرجاء بركتهم ودعائهم، وجواز القسم عليهم لذلك، وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف
يعني إن كان
الوليمة.
كذلك فلما عبر بكلمة جواز، يعني جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم. يعني لماذا لم يعبر مثلا بكلمة يستحب أو كلمة يندب. نعم.
تمام، أحسن الله إليكم. قال: وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة، وجواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك لينبعث خاطر المسؤول في المجيء للإجابة إلى ذلك، وفيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر، وإخبار من يستدعي من يستدعى
نعم.
بالأمر الذي يستدعى من أجله، وتقديم السلام على الكلام، وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا، وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو
أن
ردوا، أو
يقطع الناس
لا ينبغي أن يقطع الناس عن فضلهم،
نعم.
نعم، ولو ردوا أول مرة، واستفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره، وحسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله يا رسول الله على الاستفهام، وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم، والترهيب من قساوة القلب وجمود العين، وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. الحديث الثاني حديث أنس، قوله: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، وأبو عامر هو العقدي. قوله: عن هلال في رواية محمد بن
هو
السنان الآتية.
المسندي.
نعم، صلى الله عليه. هو المسندي وأبو عامر هو العقدي. قوله: عن هلال في رواية محمد بن السنان الآتية بعد أبواب: حدثنا هلال، قوله: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم زوج عثمان. رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم، وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة، وكذا رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية، أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك. قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. قلت: وهم حماد في تسميتها فقط، ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة وأغرب الخطابي فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسبت إليه، انتهى ملخصا. وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة، وليس كذلك كما بينته. قوله: لم يقارف بقاف وفاء. زاد ابن المبارك عن فليح: أراه يعني الذنب، ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا، وواصله الإسماعيلي وكذا سراج بن النعمان عن فليح، أخرجه أحمد عنه، وقيل
ووصله
معناه لم يجامع.
الإسماعيلي وكذا قال سريج.
نعم. وكذا قال سراج بن النعمان عن فليح، أخرجه أحمد عنه، وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة. وبه جزم ابن حزم وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة، انتهى. ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، فتنحى عثمان، وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف، والصواب لم يقاول، أي لم ينازع غيره الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء، وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند، وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف، ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه وقع بعد موتها، بل ولا حين احتضارها، والعلم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له، وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ عن
الملاذ.
الملاذ نعم عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، وقيل إنما أثره بذلك لأنها كانت صنعته. وفيه نظر،
كانت
فإن
صنعته.
نعم لأنها كانت صنعته وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع، وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة، وحكي عن ابن حبيبنا أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح. ووقع في رواية حماد المذكورة: فلم يدخل عثمان القبر، وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن، واستدل به على جواز
لم
البكاء بعد
يتكلم
الموت.
على كلام ابن حبيب، وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، من جهة يعني أنه من أين لابن حبيب هذا؟ نعم.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
يمكن.
واستدل به على جواز البكاء بعد الموت. وحكى ابن قدامة في المغني عن الشافعي أنه يكره لحديث جبر بن عتيك في الموطأ، فإن فيه: فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني إذا مات، وهو محمول على الأولوية، والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء. ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك، لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن. واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقا، وفيه نظر، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد إن شاء الله تعالى. وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة. الحديث الثالث قوله عبد الله وابن المبارك قوله بنت لعثمان هي أم أبانا، كما سيأتي من رواية أيوب. قوله وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما، هذا شك من ابن جريج. ولمسلم من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبانا بنت عثمان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائده، فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي، فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار. وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي: فبكى النساء، فظهر السبب في قول ابن عمر لعمرو بن عثمان ما قال، والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس بجنب ابن عمر، أو اختار ألا يقيم ابن أبي مليكة من مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك. قوله: فلما أصيب عمر، يعني بالقتل، وأفاد أيوب في روايته أن ذلك كان عقب الحجة المذكورة، ولفظه: فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب، وفي رواية عمرو بن دينار لم يلبث أن طعن. قوله: قال ابن عباس فلما مات عمر، هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس عنها، ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها. والقصة كانت بعد موت عائشة لقوله فيها: فجاء ابن عباس يقوده قائده، فإنه إنما عمي في أواخر عمره. ويؤيد كون ابن أبي مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر قصتي قال ابن أبي مليكة: وحدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين الكاذبين ولا مكذبين
كاذبين ولا
كاذبين
مكذبين.
ولا م... آه نعم عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مرارا. وسيأتي في الحديث الذي بعده أنه حدث بذلك أيضا لما مات رافع بن خديج. قوله: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسكون نون، لكن
ولكن
ولكن رسول الله،
رسوله
نعم
أو
صحيح،
ولكن
ولكن
رسوله
نعم أحسن الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسكون نون لكن، ويجوز تشديدها. قوله: حسبكم، بسكون السين المهملة، أي كافيكم القرآن، أي في تأييد ما ذهبت إليه من رد الخبر. قوله: قال ابن عباس عند ذلك، أي عند انتهاء
وذكر
حديثه عن
قبل
عائشة.
ذلك أنها لم ترد الخبر. صحيح.
آه نعم.
نعم.
قوله: قال ابن عباس عند ذلك، أي عند انتهاء حديثه عن عائشة: والله هو أضحك وأبكى، أي أن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها، فكيف يعاقب عليها فضلا عن الميت. وقال الداودي:
هي
معناه أن الله
كلامك
تعالى
سابقة، وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر، بل بما استشعرته من معارضة القرآن. نعم، ما فيه رد. نعم.
أرادته بفهمها.
نعم.
أحسن الله إليك. وقال الداودي معناه أن الله تعالى أذن في الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه. وقال
فلا
الطيبي
يعذب الله
نعم
يعني.
فلا يعذب نعم فلا يعذب على ما أذن فيه. وقال الطيبي غرضه تقرير قول عائشة، أي أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه، فلا أثر له في ذلك. قوله ما قال ابن عمر شيئا، قال الطيبي وغيره ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعنا، وقال زين بن المنير سكوته لا يدل على الإذعان، فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. وقال القرطبي ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديث، ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل، ولم يتعين له محمل يحمله عليه إذ ذاك، أو كان المجلس لا يقبل المماراة ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ. ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته، لأنه يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذب بلا ذنب، فيكون بكاء الحي علامة لذلك، أشار إلى ذلك الكرماني.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا. صلى الله
شيخ محمد.
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم،
يا مرحبا،
بارك الله فيك.
تفضل شيخ محمد.
الحديث الرابع قوله
تفضل
عن
شيخ
عبد
محمد.
الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم، قوله إنما مر كذا أخرجه من طريق مالك مختصرا، وفي الموطأ بلفظ ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر وكذا أخرجه مسلم، وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان بن عبد عن عبد الله بن أبي بكر كذلك، وزاد أن ابن عمر لما مات رافع قال لهم لا تبكوا عليه، فإن بكاء الحي على الميت عذاب على الميت. قالت عمرة فسألت عائشة عن ذلك فقالت يرحمه الله إنما مر، فذكر الحديث. ورافع المذكور هو رافع بن خديج كما تقدمت الإشارة إليه في الحديث الأول. الحديث الخامس قوله عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، قوله لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه، أخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي بردة، أتم من هذا السياق، وفيه قول عمر علامة تبكي. قوله إن الميت ليعذب ببكاء الحي، الظاهر أن الحي من يقابل الميت، ويحتمل أن يكون مراد به القبيلة وتكون اللام فيه بدل الضمير، والتقدير يعذب ببكاء حيه أي قبيلته، يوافق قوله في الرواية الأخرى ببكاء أهله، وفي رواية مسلم مذكورة من يبكي عليه من يبكى أو من يبكى عليه يعذب، ولفظها أعم، وفي دلالة على أن الحكم ليس خاصا بالكافر، وعلى أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نسيه حتى ذكره به عمر. وزاد فيه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة فذكرت ذاك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود، أخرجه مسلم. قال الزين بن المنير أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله وأخاه، ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه، فابتدره بالإنكار لذلك والله أعلم. وقال ابن بطال إن قيل كيف نهى صهيبا عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد كما سيأتي في الباب الذي يليه، فالجواب أنه خشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهي عنه، ولهذا قال في قصة خالد ما لم يكن نقع أو لقلقة. قال البخاري
هنا
رحمه
وعلى أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يعطي هذا، يعني هو يقول له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فالعلم أعم من السماء.
نعم.
كذلك قوله فيما سبق الحديث الثالث الحديث الثاني في آخره قال: وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضب. أنا لم أجد له متعلقة في الحديث، يعني من أين أخذ هذا؟ والحديث كله ورسول الله شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. فليس له تعلق بعثمان في شيء. نعم، إلا لو كان بناها على الكلام الذي قاله ابن حبيب في مسألة جماع عثمان لبعض جواريه، لكن هذا بعيد يعني. نعم، تفضل محمد.
ماشي أحسن. أنا يعني فيما يخص هذه المسألة، مسألة يعني دفن المحارم أو غير المحارم للمرأة، هل
نعم
يعني يقطع فيها أو يؤخذ من هذا الحديث مسألة دفن غير المحارم للمرأة؟
هو طلحة ليس من محارمها على الإطلاق.
نعم، قصدي هذا استثناء، يعني بما أن
يعني أبو طلحة ليس من المحارم هنا، ليس زوجة وليس ذا محرم.
هل في دليل على الجواز أم أن هذا استثناء؟ يعني
دليل على الجواز ماذا؟
أي
هو فعل النبي
دفن
صلى
غير
الله عليه وآله وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام: هل منكم رجل؟ فهو يخاطب المجموع، فربما خرج الزوج وربما خرج ال وربما خرج المحرم وربما خرج غيرهم، فيجوز من أي أحد. وهو هنا في كذلك في ما استنبطه قال: وفيه بسم الله، أيوة، وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. فحيث عدم الزوج والمحرم لم يذهب إلى النساء، إنما قام بذلك الرجال.
نعم شيخ، أحسن عليك.
فلا يقال هنا يشترط أن تكون محرم وكذا، يعني أن يكون الرجل من المحارم يعني.
نعم شيخ، أحسن عليك.
إذا توفر هذا فهم الأولى. نعم.
نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. قال
هكذا.
حدثنا ابن علي.
ده في الحديث الجديد يعني. نعم.
نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة قال: عن المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. قوله: باب ما يكره من النياحة على الميت. قال زيد بن المنير: ما موصولة ومن لبيان الجنس، فالتقدير الذي يكره من جنس البكاء والنياحة، والمراد بالكراهة كراهة التحريم، لما تقدم من الوعيد عليه انتهى. واحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية، والتقدير كراهية بعض النياحة، أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره. ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم، وفيه نظر، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عمة جابر لما لما ناحت عليه، فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب، وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد، وقد قال في أحد لكن حمزة لا بواكي له، ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه، وذاك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال لكن حمزة لا بواكي له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن من قلبن بعد، مروهن فلينقلب ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مسلم ورجال وثقات. قوله وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان، هذا الأثر ذكره المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه، فقيل عمر أرسل إليهن فانهاهن فذكره، وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش. قوله ما لم يكن نقع أو لقلقة بقافين الأولى ساكنة، وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس، واللقلقة الصوت أي مرتفع، وهذا قول الفراء، فأما تفسير اللقلقة فهو متفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث. وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب، وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه، قال كسائي هو صنعة الطعام للمأتم، كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم، والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد. قد أنكر أبو عبيد عليه وقال الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت يعني ببكاء، وقال بعضهم ووضع التراب على الرأس لأن النقع هو الغبار، وقيل وشق الجيوب وهو قول الشمر، وقيل هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري، وقال إسماعيلي معترض عن البخاري النقع لعمري هو الغبار، ولكن ليس هذا موضعه، وإنما هو هنا الصوت العالي، واللقلقة ترديد صوت النواحة انتهى. ولا مانع من حمي على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس، لأن ذاك من صنيع أهل
فسر المراد بكونه وضع التراب
بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس لأن ذاك من صنيع أهل المصائب. قال ابن أثير المرجح أنه وضع التراب على الرأس وأما من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد، وأجيب بأن بينهما مغايرات من وجه كما تقدم، فلا مانع من إرادة ذلك. تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة 21. قال وحدثنا سعيد بن عبيد هو الطائي، قال عن علي بن ربيعة والأزدي، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، والإسناد كله كوفيون، وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد بن علي ولفظه حدثنا، والمغيرة هو ابن شعبة، قد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد وفيه علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال سمعت، فذكره ورواه أيضا من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأزدي كلاهما عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرزة بن كعب، وفي رواية الترمذي مات رجل من الأنصار يقال له قرزة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد
بفتحتين.
نعم شيخنا.
كرازات
كرازته.
البكاء.
نعم
نعم.
أحسن رجل. وفي رواية الترمذي ما ترجم من الأنصاري يقال له كرازة بن كعب، فنيح عليه فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام انتهى. وكرزة المذكور بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي، كان أحد من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقه الناس، وكان على يده فتح الري، واستخلفه علي على الكوفة، وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته، وقال المرجوح لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان المغيرة بن شعبة أميرا على الكوفة، وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة 41 إلى أن مات وهو عليها سنة 50. قوله إن كذبا علي ليس ككذب على أحد أي غيري، ومعناه أن الكذب على الغير قد أُلف، أن كذب على الغير قد أُلف واستسهل خطبه، وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذاك في السهولة، وإن كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى والله أعلم. وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحا، بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر، والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا، بخلاف الكذب على غيره. وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في كتاب العلم، ويأتي كثير منها في شرح الحديث وأثرته في أوائل مناقب قريش إن شاء الله تعالى. قوله من ينح عليه يعذب، ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن من شرطية وتجزم الجواب، ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب، وروي بكسر النون وسكون التحتانية وفتح المهملة. وفي رواية الكشميهني من يناح على أن من موصولة، وقد أخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه، ويؤيد الرواية الثانية. قوله بما نيح عليه كذا للجميع بكسر النون، ولبعضهم ما نيح بغير موحدة على أن ما ظرفية. قوله عن سعيد بن المسيب في رواية حدثنا سعيد، قوله تابعه عبد الأعلى هو ابن حماد، وسعيد هو ابن أبي عروبة، قوله حدثنا قتادة يعني عن سعيد بن المسيب إلى آخره. قال وصله أبو يعلى في مسنده عن عبد الأعلى بن حماد كذلك. قوله وقال آدم عن شعبة يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن، وقوله يعذب ببكاء الحي عليه تفرد آدم بهذا اللفظ، وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول، وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي النضر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي زيد الهروي وأسود بن عامر كلهم عن سعيد كذلك. وفي الحديث تقديم من يحدث كلاما، تقديم من يحدث كلاما يقتضي تصديقه فيما يحدث به،
يحدث كلاما يعني يحدث بكلام يعني.
وفي الحديث تقديم من يحدث كلاما يقتضي تصديقه أو يقتضي تصديقه فيما يحدث به، فإن المغيرة قدم قبل تحديثه بتحريم النوح أن الكذب عد. فإن المغيرة قدم قبل تحديثه بتحريم النوح أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره، وأشار إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل.
يعني معناه أنه قدم الدليل قبل القول.
نعم شيخ.
عكس المشهور يعني.
أحسن. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل بي حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع فسمع صوت صائحة، فقال من هذه؟ فقال بنت عمرو أو أخت عمرو، قال فلما تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع. قوله باب كذا في رواية الأصيلي وسقط من رواية أبي ذر وكريمة، وعلى ثبوته فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، كما تقدم تقريره غير مرة. وعلى التقديرين فلا بد له من تعلق بالذي قبله، وقد تقدم توجيهه في أول الترجمة. قالوا قد مثل به بضم الميم وتشديد مثلثة، يقال مثل بالقتيل إذا جرع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيء من أجزائه، والاسم المثلى بضم الميم وسكون مثلثة. قوله سجي ثوبا بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة، أي غطي بثوب. قوله ابنة عمرو أو أخت عمرو، هذا شك من سفيان، والصواب بنت عمرو وهي فاطمة بنت عمرو، وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز بلفظ فذهبت عمتي فاطمة، ووقع في الإكليل الحاكم تسميتها هند بن هند تسميتها هند بنت هند بنت عمرو، فلعل لها اسمين، أو أحدهما اسمها والآخر لقبها، أو كانتا جميعا حاضرتين. قوله قال فلما تبكي أو لا تبكي، هكذا في هذه الرواية بكسر اللام وفتح الميم على أنه استفهام عن غائبة. وأما قوله أو لا تبكي فالظاهر أنه شك من الراوي هل استفهم أو نهى، لكن تقدم في أوائل جنائز من رواية شعبة تبكي أو لا تبكي، وتقدم شرحه على التخير، ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه، بل يفرح له بما صار إليه.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.